السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، ووارث لما في الأرض ولما في السماء، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام النبيين وسيد المتقين وحبيب رب العالمين، بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على عباد الله أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحبتي الكرام، مرحبا بكم ومربحا في لقاء جديد من سلسلتنا الكريمة النصيحة. ولقاء الليلة إنما هو تتمة للقاء الأسبوع الماضي والذي كان عنوانه الإسلام والغرب. هذا اللقاء الإسلام والغرب. في لقائنا السابق تحدثنا مع حضراتكم عن الذين يخافون من الإسلام، وقلنا إن الذين يخشون الإسلام فريقان، فريق الكافرين وفريق المنافقين. إن الذين يخشون الإسلام يخافون من الإسلام فريقان، فريق الكافرين الشرقيين منهم والغربيين، يعني سواء كانوا الكفار يعيشون في بلادنا أو في بلاد الإسلام أو هم في الغرب، فريق الكافرين الشرقيين منهم والغربيين كلهم يخافون الإسلام، وفريق المنافقين وعباد الهوى الذين ينتسبون إلى الإسلام زورا وبهتانا. بينت لكم أن العلاقة بين الفريقين وثيقة وعميقة، العلاقة بين فريق الكافرين وبين فريق المنافقين علاقة تقوم على الربح المتبادل، كالعلاقة التي بين التاجر والسمسار، كالعلاقة التي بين التاجر والسمسار تقوم على الربح المتبادل بين الطرفين. والسمسار اللي هو المنافق الذي يعمل لحساب التاجر وهو الكافر، والسمسرة بتكون على حساب الشعوب الإسلامية، وذلك من خلال تضليلها ومن خلال إذلالها ومن خلال إفساد دينها وإفساد عقيدتها، من خلال الإعلام الفاسد أو التعليم الفاسد، من خلال منظومة تعليمية فاسدة، منظومة إعلامية فاسدة، من خلال أنظمة ضعيفة وهزيلة، من خلال مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية وتجارية وأخلاقية وغير ذلك. الحقيقة أنا عايز أبدأ في هذه الحلقة وأعالج قضية في منتهى الأهمية، وهي هل الغرب يكره الإسلام بسبب المسلمين؟ أنا عايز القضية دي نفهمها كويس أو وياريت لو إخواننا الأفاضل وأخونا الكريم سليم يكتب هذا السؤال على الهواء مباشرة، لو استطاع ذلك يبقى جزاه الله خيرا. هل الغرب يكره الإسلام بسبب المسلمين؟ ده سؤال مهم جدا. ليه؟ لأنه في الحقيقة الإعلام صور للمسلمين إن إحنا كنا سبب في كراهية الغرب للإسلام، لأن إحنا بنقدم صورة سيئة وبنقدم نموذج سيء وبنقدم أخلاق سيئة وبنقدم سلوكيات سيئة وبنقدم أفكار سيئة. إذن إحنا السبب في تشويه صورة الإسلام. هل الكلام ده صحيح؟ وهل هو ده السبب الوحيد؟ ولا في الحقيقة الغرب بيكره الإسلام ذاته؟ الغرب بيكره الإسلام ذاته. لو أنكم تتذكرون، أنا كنت قدمت حلقة هنا على هذه القناة من مدة، الحلقة دي كانت بتبين سر العداء بين الإسلام والغرب. لماذا يخافون ويكرهون الإسلام؟ ليه المؤامرات بتحاك ضد المسلمين؟ ولو افتكرتم، وانا عايزكم تكتبوا الكلام ده دلوقتي، سر عداء الغرب للإسلام قلت أربعة أسباب ذكرها العلماء وذكرها أحد الأفاضل من علماء المسلمين، هو الدكتور جلال في كسلمون بين الماضي والحاضر. أربع أسباب هي السبب اللي بيخلي إسرائيل وأمريكا وفرنسا وإنجلترا وإيرلندا وألمانيا وبلجيكا وكل الدول بيكرهوا الإسلام. إيه هم الأربعة دول؟ لو استطاع أيضا أخي الحبيب أن يكتب معي هذه الأسباب سبب سبب، يبقى جزاه الله خير. لماذا يكرهون الإسلام ويخافون من الإسلام ويعادون الإسلام؟ قلنا أربعة أسباب. السبب الأول الإسلام ذاته، هذه السبب الأول، الإسلام ذاته. يعني هم بيكرهوا الإسلام حتى بدون المسلمين، وأرجو إن الحقيقة دي تفهم عند حكام المسلمين وعند الإعلاميين وعند المعلمين وعند الباحثين والدارسين والمنظرين والمفكرين والمتكلمين. عايزين نفهم الحقيقة دي كويس قوي، أن الغرب وأن الكفار يكرهون الإسلام ذاته حتى بدون المسلمين، حتى بدون المسلمين. يبقى السبب الأول في سر عداء الغرب للشرق الإسلام ذاته. السبب الثاني الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي، المتتبع لخريطة العالم هيكتشف إن العالم الإسلامي اللي هو أكبر تواجد له في العالم العربي، في العرب، بيملك موقع جغرافي في منتهى الأهمية، يسيطر من خلاله على التجارة العالمية وعلى منطقة الانتقالات والمواصلات والتجارة البرية والبحرية والجوية. الموقع الجغرافي اللي بيتميز به العالم الإسلامي هو أحد الأسباب اللي بتجعل هذه المنطقة دائما هي مطمع وهي هدف وهي غرض للغرب الكافر. يبقى لازم تاخد بالك معايا إن السبب الثاني في سر كراهيتهم وطمعهم وخوفهم من الإسلام هو الإسلام ذاته. السبب الثاني الموقع الجغرافي، لأن المسلمين بيملكوا موقع جغرافي حباهم الله تعالى به. الغرب بيحلم بهذا الجو وبهذا الموقع وبهذه الحدود الطبيعية وبهذه الخيرات الطبيعية. أيضا السبب الثالث اللي الغرب بيكره من خلاله الإسلام وبيخاف من الإسلام وما بيقبلش الإسلام، السبب الثالث هو الثروات الطبيعية، الثروات الطبيعية. العالم الإسلامي بيملك ثروات طبيعية غنية جدا. اللي بينظر للمنطقة العربية، المنطقة العربية، المنطقة الإسلامية، هيجد إنها من الله تعالى عليها بثروات طبيعية في منتهى الأهمية، ثروات بترولية، ثروات فسفورية، ثروات معدنية، ثروات بحرية سمكية، ثروات طبيعية من خلال الأرض، وثروات زراعية، وثروات طبيعية في السهول والجبال والأودية، وثروات طبيعية من خلال البشرية، وثروات طبيعية من خلال المخبوء في الأرض بل وما فوق الأرض، ثروات طبيعية تملكها مثل الثروة الحيوانية والثروة الداجنة. كل هذه الثروات الطبيعية بتجعل هذه الأمة غنية. الأمة دي غنية بطبيعتها، يعني بدون ما تعتمد على الغرب الأمة غنية. ولذلك قلت لكم مرارا وتكرارا الرسول صلى الله عليه وسلم شبه العالم الإسلامي بقصعة الثريد، القصعة المملوءة بالطعام، وإن العالم كله يريد أن يأكل من هذه القصعة. ولذلك قلت لكم قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الأكلة من العالم كله يريدون أن يأكلوا من هذه القصعة المملوءة بالبركة، بالبركات وبالخيرات وبالثروات الطبيعية. يبقى السبب الثالث اللي خلى الموقع الإسلامي، العالم الإسلامي غرض ومطمع وهدف للغرب هو الثروات الطبيعية. السبب الرابع الذي جعل الغرب يكرهون الإسلام ويخافون من الإسلام ويرتعدون من الإسلام الثروة البشرية، الخصوبة البشرية. يعني إيه الخصوبة البشرية؟ يعني النسل، يعني الإنجاب، يعني الإنتاج البشري. يعني إحنا ربنا أعطى العالم الإسلامي خصوبة بشرية غير عادية، فما شاء الله عندنا الإنجاب وعندنا النسل كتير. ولذلك بيحارب هذا من خلال الإعلام المأجور عن طريق تحديد النسل أو تنظيم النسل أو إفهام المسلمين أو إقناع المسلمين إن مشكلة المسلمين في الاقتصاد وفي الأخلاق وفي الاجتماع هو الخلفة. يبقى كل ما تخلف كتير كل ما هنفضل فقراء، مع إن الصين تملك أكبر تعداد سكاني في العالم وتعد من الدول المصنفة عالميا الكبرى، الدول الخمسة الكبرى الصين ومعها اليابان وعندنا أندونيسيا وهكذا. الشاهد في الكلام ان الخصوبة البشرية بتجعل الانتاج البشري عندنا في المسلمين دائما. ولذلك مهما كانت من فضل الله من حروب او من امراض او اوبئة جماعية فيها ابادات فانها لا تؤثر في الانتاج البشري. ولذلك توقع بعض المستشرقين الاجانب ان الانتاج البشري الاسلامي ده لو استمر، الخصوبة البشرية دي لو استمرت هيحتل المسلمون العالم بدون حرب، بدون حرب. ولذلك كان لابد من العمل على هدم الأمة الإسلامية من خلال إفساد الأسرة وإفساد المرأة وإفساد الشباب، لأن هي دي المحطات الرئيسية وهو ده الانتاج الرئيسي للأمة الإسلامية، إفساد الأسرة بالتحلل، بالصراع بين الرجل والمرأة. المرأة ترى أنها أقوى وأنها مش محتاجة للرجل، المرأة ترى أنها ممكن تستغنى عن الرجل، المرأة بترى أنها مهضومة في حقها وأنها مش واخدة حقها وأن الراجل واخد حقها. المرأة أقنعوها بالحرية، مش عارف من إيه، هل الحرية من الحجاب ولا من أحكام الشريعة الإسلامية ولا من الأسرة والبيتوتة الإسلامية. الحقيقة الإشكالية في إتاع مشكلة الأسرة دي عندنا ما كانش لها وجود أصلا، لكن من خلال الأنظمة العالمية، منظمات المجتمع المدني، منظمات حقوق الأسرة، منظمات حقوق الإنسان، منظمات حقوق المرأة، أفسدوا الأسرة تماما، لدرجة أن مع أن عندنا منظمات حقوق إنسانية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة، ارتفعت معدلات الطلاق بشكل أضعاف 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 ما كان المجتمع المسلم بدون هذه المنظمات. يعني المنظمات دي دخلت العالم الإسلامي أفسدته تماما تماما، وأفسدت الأسرة وأفسدت المرأة وجعلت المرأة تتمرد على الرجل. نرجع نقول إن عندنا بالشكل ده كام سبب استطاع هؤلاء إن هم يقرأوا الواقع ويعرفوا فين الخطر. فبنخلص من هذا إلى أسباب أربعة، لو سمحت خد بالك منهم تاني. يبقى إيه هما الأسباب الأربعة؟ إيه هما اللي بيخلوهم يخافوا من العالم الإسلامي؟ واحد، الإسلام. اتنين، الموقع الجغرافي. تلاتة، الثروات الطبيعية. أربعة، الخصوبة البشرية، الإنتاج البشري. وزيك عندنا المرأة تاخد حبوب منع الحمل تخلف. عندهم في الغرب المرأة بتأخذ منشطات ولا تنجب. يعني احنا عندنا الست لو خدت حبوب منع الحمل ممكن تأخد الحباية وتنجب، ممكن تحمل في توأم. سبحان الله، هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب، فالله عز وجل هو الذي يملك هذا. الحقيقة أنا مش هتكلم النهاردة أو اللي لن أتكلم الليلة عن الأسباب الثلاثة، إنما سأتكلم عن السبب الأول فقط اللي هو إيه؟ الإسلام ذاته. لأن أنا عايز أخلي المسلمين والإعلام الإسلامي المضلل اللي بيبين سبب كراهية الغرب للإسلام أو للمسلمين، إن عندنا ناس مش كويسة، وعندنا ناس بتسيء الإسلام، وعندنا ناس بتقدم أبشع صورة عن الإسلام، وعندنا ناس بتقدم نماذج سيئة وأفكار سيئة وسلوكيات سيئة وأخلاق سيئة. الحقيقة الكلام ده موجود لا ننكره، لكن مش هو ده السبب اللي بيخليهم يكرهوا الإسلام، لأنهم يكرهون الإسلام ذاته. وإلا فمثلا تنظيم القاعدة ده ما كانتش موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم، تنظيم القاعدة ده ما كانتش موجود أيام الحملات الصليبية التسعة، تنظيم القاعدة ده ما كانتش موجود أيام الاحتلال الإيطالي لليبيا، تنظيم القاعدة ما كانتش موجود أيام الاحتلال الفرنسي للجزائر، تنظيم القاعدة ما كانتش موجود أيام احتلال فرنسا لمصر، تنظيم القاعدة ما كانتش موجود أيام احتلال انجلترا لمصر، تنظيم القاعدة ما كانتش موجود أيام احتلال تركيا، تنظيم القاعدة ما كانتش موجود أيام احتلالهم للدول الإسلامية وإسقاطهم للخلافة الإسلامية، أسامة بن لادن ما كانتش موجود أيام ما تمت إبادة المسلمين في بيت المقدس واحتلال بيت المقدس. يبقى كأن قصة الإعلام المضلل، القنوات المضللة عندنا سواء أيا كان اسمها، أنا أنزه لساني أن أنا أذكر هذه القنوات، هذا الإعلام المضلل اللي بيفهم الناس ليل ونهار أن إحنا السبب وإحنا اللي بنقدم نموذج سيء. أنا بقولك لا، أنت قبل ما تطلع التلفزيونات وقبل ما تطلع القنوات الفضائية وقبل ما تشوف الإعلام، هم قاموا بإبادة وتعذيب والتنكيل بالمسلمين مرارا وتكرارا بل خبرني بالله عليك لماذا كانوا يكرهون محمدا صلى الله عليه وسلم، لماذا كانوا يكرهون أصحاب محمد رضوان الله تعالى عليهم، لماذا كانوا يكرهون الإسلام قديما وحديثا؟ لأنهم يكرهون الإسلام ذاته، هو مش متقبل الإسلام. الدليل سأقرأ عليك بعضا من هذه النقولات. لماذا يخافون الإسلام ذاته، أو هم يخافون الإسلام ذاته أولا؟ دعني أقرر لك هذا التأصيل ثم أنتقل إلى ما بعده. يقول الدكتور كاسترو، كاسترو معروف طبعا، كاسترو الزعيم الشيوعي، أشهر زعيم شيوعي في العالم كوبي. يقول كاسترو هذا الزعيم الشيوعي في لقاء لأحد الدبلوماسيين الإسرائيليين كما جاء في جريدة جرامة الكوبية، في مجلة كوبا سوشاليستا، وهي إحدى كبرى المجلات الكوبية، بيتكلم الزعيم الشيوعي كاسترو، بيقول باللفظ كده: يجب على إسرائيل ألا تترك حركات الفداء الفلسطيني تتخذ طابعا إسلاميا، لأن اكتساب هذه الحركات هذا الطابع العقائدي سيجعل منها شعلة من الحماس الذي هو مألوف في المجتمعات الإسلامية. بينبه ان اوعوا تخلوا الحركات المقاومة في الشعب الفلسطيني تاخد طابع ديني. امال تاخد ايه؟ تاخد طابع المقاومة الوطنية، المقاومة الشعبية، المقاومة العربية، تحرير فلسطين، اي شعارات غير اسلامية، النزاع العربي الاسرائيلي، منظمة التحرير الفلسطينية، القضية الفلسطينية، لكن اوعى تقول عليها اي مصطلح اسلامي. يعني لما نقول القدس ما نقولش القدس اسلامية، نقول القدس عربية، قضية فلسطين مش قضية الامة الاسلامية او المسلمين. ما نقولش الجهاد الاسلامي ضد المحتل، لا، نقول المقاومة الفلسطينية، نقول حماس، نقول جهاد الكده، لكن اوعى تجيب اي صبغة اسلامية، لانك لو خلعت صبغة اسلامية في اي مصطلح او عليه على هذه المقاومة، هتكون النتيجة ان الاسلام له اثره. الاسلام من يعني الدين الاسلامي ده يربي شعوبا تختلف عن شعوب العالم كله. يكفي ان نعلم انهم يخافون من الاسلام لانه يربي شعوبا عقدت صفقة مع الله فقالت ما قاله الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهم لا يريدون الإسلام عند المسلمين، وإنما يريدون مسلمين وطنيين قوميين يؤمنون بالقومية العربية، بالوطنية، بالحزبية، بالشعارات الوهمية، بالديمقراطية، بالحرية، لكن اوعى تربطه بالعقيدة، لانه لو رجع للإسلام ولو رجع للعقيدة هيخرج فيهم صلاح الدين وقطز وبيبرس، هيخرج فيهم محمد الفاتح، هيخرج فيهم الجهاد الإسلامي، عشان كده لا يجوز. ولذلك يقول لهم: يجب على إسرائيل ألا تترك حركات الفداء الفلسطيني تتخذ طابعا إسلاميا. ليه؟ لأن ذلك يكسبها عقيدة الإسلام، وهي التي يخشى عليها. وبالتالي فإن منتهى المطاف، ده كلام كاسترو، لأية حركة مقاومة عربية ذات طابع اشتراكي هو التعايش السلمي الاشتراكي العربي مع الاشتراكية الإسرائيلية. مع الاشتراكية الإسرائيلية. يبقى خلاصة الكلام دخلوا في الديمقراطية، هتعيش معاه، هتمشي معاه، هيبقى في ائتلاف. دخلوا في الاشتراكية هيعيش مع بعض، دخلوا في القومية والعربية والوطنية والرأسمالية في أي نظم أو شعارات غير إسلامية، لأن ده هيخليكم تذوبوا مع بعض وتتلاشى العقيدة الإسلامية، لأن العقيدة الإسلامية، لأن الإسلام هو الذي يربي شعبا فيه أن البكاء من أجل الجهاد، وأن الحياة لا طعم لها إلا في عزة الإسلام، فنحيا أعزاء أو نموت أعزاء، لكننا لا نحيا أذلاء أبدا، لأن الإسلام يربي شعبا عقد صفقة مع الله على الحب، على حب الموت في سبيله، كالبراء بن مالك رضي الله عنه عندما كان في معركة من المعارك مع جند من جنود المسلمين، واستعصت عليهم قلعة من القلاع، وتعثر عليهم حصن حصين من حصون الأعداء. عارفين عمل البراء بن مالك؟ قام البراء بن مالك وقال لجنده: ضعوا أتراسكم جنبا إلى جنب، كل واحد حط الترس بتاعه جنب التاني جنب التاني، ضعوا أتراسكم جنبا إلى جنب، ثم اجعلوني على الأتراس، جعلوني حطوني ضعوني فوق الأتراس كده، ثم ادفعوا الأتراس دفعة رجل واحد حتى أقع على الحصن فأفتح لكم الحصن. يا الله، إيه الفداء ده؟ إيه البطولة؟ يربي فدائيين، الإسلام يربي مجاهدين، ليس جهادهم في سبيل القومية أو الوطنية أو العربية أو الديمقراطية، وإنما جهادهم لله لإعلاء كلمة، لتكون كلمة الله مش كلمة الوطن ولا كلمة مصر فقط، وإنما كلمة الله هي العليا. فإذا كان الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، ستكون كلمة مصر هي العليا، لأنها كلمة الإسلام ساعة إذن. البراء بن مالك رضي الله عنه ورحمه الله قال: ضعوا أطراسكم جنبا إلى جنب واجعلوني على أطراسكم، ثم ادفعوا بي دفعة رجل واحد أفتح لكم الحصن. ففعلوا ما أمرهم، عملوا اللي قال لهم عليه، وضعوه على أطراسهم ودفعوه دفعة رجل واحد ففتح لهم الحصن، وقتل 20 من أعدائهم، ثم فر العدو هاربين، وفتح الحصن بإذن رب العالمين. هذه عقيدة الإسلام التي يبثها في نفوس أبنائه، ولذلك يكرهون ويخافون من الإسلام، لأنه سيربي هذا الجيل، لأنه سيخرج هذا الجيل، لأنه سينتج هؤلاء المجاهدين، ولذلك هم لا يكرهون المسلمين لمجرد أنه أصبح صاحب لحية أو بتلبس النقاب أو بتقول إني لابد من الحكم بشرع الله. لا لا، هم يكرهون الإسلام نفسه، هم بيخافوا من الإسلام، هم بيخافوا من الإسلام، لأن الإسلام يعلم ويعلم أبناءه أن الولاء لله وأن البراء من أعداء الله، لأن الإسلام يربي أبناءه على البكاء إذا فاته الجهاد، البكاء من خوف الله. لكننا عندنا شعوبا تبكي على مباراة كرة قدم، عرفتم هم خايفين من الإسلام ليه؟ هم ليه مش عايزين الإسلام؟ لأن الإسلام يربي شعوبا لا تعرف البكاء من أجل الفن أو الكرة أو الرياضة أو وإنما يعرفون البكاء من أجل فوات الجهاد أو أسفا على فوات العمل الصالح، كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي يقول: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فلم يقبلني لصغر سني، ما قبلنيش. ارجع يا عبد الله، ليه؟ انت لسه صغير. يقول: فلم ابت ليلة قط مثلها من البكاء والسهر والحزن. يا خبر ابيض، فلم ابت ما جاتش عليا ليلة زيها، طول الليل بيبكي. بيبكي ليه؟ عشان الفريق بتاعه اتغلب، عشان خسروا الدوري، عشان خسروا بطولة العالم، عشان خسروا كذا. أبدا بيبكي ليه؟ عشان ما نجحش في مسابقة الغناء، لأنهم يربون لنا أجيالا تحب الراحة والكسل وتسعى من أجل الشهوة، فإذا جمع المال فللشهوة، وإذا تبوأ أسمى المراكز فللشهوة، وإذا تعلم فللشهوة. لا والله أبدا أبدا، إنما هم يربون، إنما الإسلام يربي شعبا ويربي جيلا على البكاء أسفا على فوات الجهاد. يقول عبد الله بن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فردني، لم يقبلني لصغر سني، فلم أبت ليلة مثل فلم أبت ليلة قط مثلها من البكاء والحزن والسهر أسفا على فوات الجهاد. ثم عرضت عليه يوم أحد فقبلني فحمدت الله. الحمد لله، همهم الجهاد. ايه ده عنده 15 سنة و16 سنة و14 سنة وشايل هم الجهاد، واحنا عندنا راجل عنده 40 سنة و50 سنة وبيغني وبيرقص، وبيغني وبيرقص. عندنا اللي خرج علينا يقول حباية طلعت في قفايا، عندنا اللي بيغني بيقول انا بحبك يا حمار، عندنا اللي بيقول يا لهوي، عندنا اللي بيقول انا لسه ما اتخلقش اللي يضحك عليا. عندنا في الاسلام يربي شعوبا تقوم لله وتغضب لله وتموت في سبيل الله، وهم يريدون شعوبا لا تعرف الا الرقص والغناء والكورة والفن والسينما والمرح والراحة والكسل والشهوة وغير ذلك، لذلك يكرهون الإسلام. لكن اسمحوا لي أن أقول لكم إن إسرائيل، إن إسرائيل لم تعلم أو لم تتعلم هذا من كاسترو، هذا الزعيم الشيوعي اليهودي. لا 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 أبدا، قبل ما يقول كاسترو الكلام ده، ابن غوريون معروف الذي قامت به دولة إسرائيل وقامت به هذه الدولة الوليدة اللقيطة الغاشمة، يقول ابن غوريون: إن أخشى ما نخشى أن يظهر في العالم العربي محمد جديد. محمد جديد، اسمع: إن أخشى ما نخشى أن يظهر في العالم العربي. أنا عايزك تقف عند كلمة العالم العربي. لما ابن غوريون يقول العالم العربي، انت عارف ده معناه ايه؟ ان هم يريدون هؤلاء بالنزعة القومية والعربية والوطنية وهذه الشعارات الوهمية: الحرية، العدالة الاجتماعية، الديمقراطية، العلمانية، المدنية، الى اخر هذه الشعارات الوهمية. ليه؟ لان مدام الشعارات دي موجودة سنظل كذلك في التبعية السياسية، يأكل بعضنا بعضا. لذلك ابن غوريون يقول: إن أخشى ما نخشى أن يظهر في العالم العربي محمد جديد. كلام ده أنا نقلته نقلا عن كتاب جلال العالم، وفيه وهو كتاب قادة الغرب يقولون. الحقيقة نفس الكلام بيقوله كالاهان رئيس وزراء بريطانيا، عشان تعرف ان الغرب كله واسرائيل ابتداء اليهود لما قادة العالم الحقيقيين لا يكرهون الاسلام بسبب المسلمين، وبالتالي مشكلتنا مع 5 10 50 100 500 5000 5 مليون ابدا، حتى لو دول مش موجودين لابد ان نربي الشعب على عقيدة سليمة، تصحيح المفاهيم. انا اتوجه بهذا النصيحة، انصح حكامنا وأن